أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبعد أن فرغنا من أصل الحديث في القسم الثالث، واتضح ما أفاده الشيخ الأنصاري وما أفاده بقية المحققين، وجدنا أن المحقق الناين رضوان الله عليه يتعرض إلى نقض قد يوجه إلى الشيخ الأنصاري القائل بجريان الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثالث من أقسام الكلية، وهو يتضمن فرعا فقهيا يكون مقتضى جريان الاستصحاب في تلك الحالة نتيجة لا يلتزم بها في الفقه في البداية، وهي أنه حيث إن الشيخ قد ذهب إلى جريان استصحاب القسم الثالث في المورد الذي يشك في بقاء الكلي بسبب الشك في حدوث فرد مصاحب للفرد المتيقن الحدوث والذي تيقنا بارتفاعه، وهو أن النائم إذا استيقظ من نومه وتوضأ ثم رأى في ثوبه منية احتمل أن هذا المني خرج منه حين النوم، فإنه بمقتضى ما أفاده الشيخ لا بد وأن لا يكتفي بالوضوء، وعليه أن يستصحب بقاء الحدث بعد التوضؤ، لأنه يمكن أن يكون قد خرج هذا المني أثناء نومه، وحينئذ لا يحصل على الطهارة إلا بالاغتسال، مع أن الفتوى في هذا الفرع الفقهي قولا واحدا هي الاكتفاء بالوضوء وعدم الاعتناء، لمثل هذا الاحتمال
شك انه على هذا من المعترف كان هو على يقين بالطهارة.
لا، هو نائم محدث
بالوضوء.
ايه محدث يعني يستدعي حدث اصغر. الآن رأى مني هو في الثوب، يمكن أن يكون المني خرج أثناء النوم، يجري استصحاب الكلي من القسم الثالث أم لا يجري؟ على رأي الشيخ يجري، فيما لو كان الفرد المحتمل بسببه بقاء الكلي مصاحبا للفرد المعلوم الحدوث والمعلوم الارتفاع. جيد. طبعا هذا الكلام يطرح بمعزل يا أخوان عن مسألة أننا نشك أساسا في ارتفاع الحدث الأصغر بسبب الشك في كون الإنسان محدث بالأكبر، باعتبار أن الحدث الأصغر لا يرتفع من قبل المحدث بالأكبر إذا توضأ، وهو ما أشرنا إليه في بحث قريب. الشيخ النائيني يجيب على هذا النقد بما تكرر منا مختزلا مختصرا في بعض الأبحاث السابقة، من أن ظاهرة آية سورة المائدة التي أفادت في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، ثم قوله تعالى بعد ذلك أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أنه يستفاد أمران. الأول اعتبار وجدان الماء في وجوب الوضوء شرعا، فيكون اعتبار القدرة الشرعية متحققا في وجوب الوضوء، باعتبار أن الإنسان قد يكون قادر عقلا لكنه غير قادر شرعا. الأمر الثاني أن التكليف بالوضوء مختص بغير من كان جنبا، ذلك أن التفصيل قاطع للشركة، فمن كان مكلفا بالجنابة بغسل الجنابة لا يكون مكلفا بالوضوء، وكذلك العكس المكلف بالوضوء لا يكون مكلفا بغسل الجنابة. فموضوع وجوب الوضوء حينئذ يصبح مركبا من أمرين، الأول وجودي وهو النوم أو الحدث الأصغر، والثاني عدمي وهو عدم الجنابة. فإذا أحرز أحد الجزئين بالوجدان هو يعلم أنه نام، والآخر بالأصل النافي، فقد تحقق الموضوع لوجوب الوضوء، وحيث إننا نعلم أن كل من يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الغسل، وكل من يجب عليه الغسل لا يجب عليه الوضوء، فحيث إن النوم متحقق بالوجدان وعدم الجنابة متحقق بالأصل، فحينئذ يستطيع هذا الإنسان أن يكتفي بالوضوء ولا يجب عليه الغسل. فمعنى هذا الكلام أنه في موردنا للشيخ أن يقول بمقتضى دلالة الآية المباركة أنه في هذا الفرع الفقهي يكتفى بالوضوء، لأن الموضوع المتحقق هو الوضوء، هو موضوع وجوب الوضوء، لأن الإحداث بالأصغر محرز بالوجدان ويعرف أنه هنا، والإحداث بالأكبر وإن كان محتملا لكنه محتملا لكنه منتفع باستصحاب عدمه. وعلى هذا الأساس فتدل الآية بشكل مباشر أن هكذا إنسان يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل، ما دام دلت الآية على ذلك فقد حسم الأمر سكرويا على المستوى الفقهي، فلا يصح النقض بمثل هذا المثال. فصحيح أننا، يعني هكذا يريد أن يقول الشيخ النائيني، خالفنا الشيخ في ذهابه إلى جريان الاستصحاب في الحالة الأولى من القسم الثالث من أقسام الكلية،
ولكن نقول ولكننا نقول بأنه لا يرد عليه مثل هذا النقض المخالف لما يكاد يكون ضروري الفقه، فلا نستطيع إبطال ما ذهب إليه الشيخ بهذا النقض الصارخ، لأن هذا النقض غير وارد كما لا يخفى. هذا ما أفيد إلى هنا في النقض. ثم إنه قد تعرض الشيخ وقد ألمحنا إلى هذا في بداية بحث القسم الثالث إلى حالة ثالثة أجلنا البحث فيها، وهي أن الاستصحاب من القسم الثالث يجري، وجعله استثناء، وظاهر الاستثناء الاستثناء المتصل، فيما لو كان هنالك موجود وشككنا في بقائه نتيجة الشك في بقاء حكمه من جهة شكنا في بقاء الحكم للمرتبة النازلة من الوجود المشكك فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب في مورد كان فيه السواد شديدا فكان له حكم، ثم صار الآن دائرا بين السواد الضعيف ولون آخر فلا يكون له الحكم المذكور. والسر في جريان الاستصحاب في المقام كما أفاد الشيخ على ما هو المتحصل من كلامه أن الميزان في وحدته القضية المتيقنة والمشكوكة هو أن يكون الموضوع واحدا بالنظرة العرفية لا بالدقة العقلية، ولذا لو فرض انعكاس الأمر وكان الموضوع وإن كان يصعب تحققه واحدا بالدقة العقلية ولو على مستوى الحقيقة النوعية لا على مستوى الحدود والعوارض، ولكنه متعدد بالنظرة العرفية، فإن الاستصحاب لا يجري أيضا، لأن الميزان في تحقق النقض المنهي عنه هو وحدة الموضوع في مجرى الاستصحاب بهذه النظرة العرفية. وبهذا يتضح أن مقصود الشيخ أنه ما دام الشك نتيجة احتمال التبدل والتغير في الموضوع المحكوم عرفا بأنه هو، لا يمنع من جريان الاستصحاب، بينما إذا كان التغير والتبدل في الموضوع وصل إلى حد يعده العرف اثنين لشدة التفاوت بين الدرجة الشديدة والدرجة الضعيفة. فإنه لا يجري الاستصحاب والحال هذه، وهذا الكلام الذي أفاده الشيخ كلام صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، إلا أننا لم نعلم وجه الربط بينه وبين القسم الثالث من الكل، إذ يجري في المقام الاستصحاب الشخصي، وهو استصحاب شخص الموضوع الذي كان قائما. ولذا صرح غير واحد من المحققين بأن الاستثناء في المقام من الاستثناء المنقطع وليس من الاستثناء المتصل، فلا يعود هذه الحالة من حالات القسم الثالث من أقسام الكلية، كما أنه يمكن أن يجري الاستصحاب الكلي فيما لو كان الأثر مترتبا على الكلي، لكنه يكون من القسم الأول من أقسام الكل وليس من القسم الثاني فضلا عن الثالث، وهذا واضح. ثم إن المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وحيث قد وصل البحث إلى هنا فقد مثل له لهذا الاستثناء، بما لو كنا عالمين بالوجوب ثم علمنا بارتفاع الوجوب وشككنا في تحوله إلى الاستحباب لارتفاع أصل الطلب، يعني نشك في بقاء أصل الطلب، فأفاد رضوان الله عليه أنه يمكن أن يقال في المقام لأن الاستصحاب يجري في كلي الطلب، لأن التفاوت بين الوجوب والاستحباب هو التفاوت في الطلب بين الشدة والضعف، وكلاهما طلب، فالوحدة منحفظة والقائم على تقدير بقاء الطلب في ضمن الاستحباب والحد والمرتبة. فيمكن أن يقال بأنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء كلي الطلب، لكنه عقب على هذا الكلام بأنه ما دام الميزان في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والعرف، فإن العرف يرى أن الطلب الشديد المعبر عنه بالوجوب غير الطلب المعبر عنه بالاستحباب، فإن العرف يرى الوجوب والاستحباب موضوعين لا موضوعا واحدا يختلف فيه أحدهما عن الآخر بالشدة والضعف، وحيث إن الميزان هو العرف، فإذا ارتفع الوجوب وشككنا في بقاء الطلب في ضمن الاستحباب فقد تغير الموضوع، فلا يجب الاستصحاب لأنه يكون من انتقال من موضوع إلى موضوع آخر في المنظور العرفي المحكم في دليل الاستصحاب. ولكن تلميذه المحقق الإصفهاني قد عقب على كلامه بأنه قد أطال في المسافة إذ قد وقع في كلامه خلط بين الحكم ومبادئ الحكم. صحيح أن مبدأ الوجوب هو الشدة في الإرادة والاستحباب هو الضعف في القياس إلى تلك الشدة فيها في الإرادة، لكن الكلام في الشدة والضعف في الإرادة هو كلام في مبادئ الحكم وليس في نفس الحكم. إذ الحكم ليس شيئا سوى اعتبار الفعل على ذمة المكلف، والتصدي لإبرازه لكي يصبح حكما في الغالب بقضية تشريعية، إما بمادة الأمر إما بصيغة الأمر إما بأي سياق يؤدي المؤدى مثل لله على الناس. هذه القضية الاعتبارية التشريعية هي مجرى الاستصحاب، وهي التي يعبر عنها بالوجوب تارة وبالاستحباب أخرى بحسب الاستظهار من الدليل. فالوجوب اعتبار غير اعتبار الاستحباب من الأساس، والتفاوت بينهما فيما اعتبره المولى، وليس الميزان في الشدة والضعف حتى تكون هنالك شبهة أساسا لجريان الاستصحاب والحفاظ وحدة الموضوع، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لا يقال في جواب المحقق الإصفهاني صحيح أن الاعتبار والحكم اعتبار، لكن الحكم بمعزل عن مبادئه لقلقة ألفاظ لا أكثر ولا أقل، والذي يدخل في دائرة العهدة وحق الطاعة للمولى عقلا هو الحكم الحقيقي لا الاعتبار بمجرده، وعليه فلا محيص لنا عن الذهاب مذهب صاحب الكفاية الذي جعل مركز جريان الاستصحاب هو الإرادة، وهي تتفاوت في باب الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف، والمانع هو التعدل في نظر العرف فقط، إذ لقائل أن يقول مدافعا عن المحقق الإصفهاني أمام هذا الإشكال بأننا سلمنا أن الاعتبار بمعزل عن تحقق المبادئ ليس حكما ولا يدخل في دائرة حق الطاعة، لكن هذا شيء وكون الإرادة بمجردها حكم شيء آخر، نحن نتكلم عن جريان الاستصحاب، أي استصحاب الوجوب أو استصحاب الطلب، بمعنى الاعتبار المولوي والتشريع المولوي للطلب. في مورد نشك في بقاء ذلك الطلب لأي سبب من الأسباب، بالنسخ أو غيره، فهو في الحقيقة شك في بقاء الطلب من دون النظر إلى المبادئ، لا بمعنى أن يكون بشرط لا عن مبادئ حتى يعيد مثل هذا الإشكال. أي بعد الفرع عن كونه حكما، وهو الذي ثبت في محله أنه لا يكون إلا عن مبادئ. إذا شككنا في بقائه نجري استصحابه، فالصحيح إنصافا ما أفاده المحقق الإصفهاني على هذا الأساس، ولا يبعد أن يكون هذا هو حقيقة مراد المحقق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام الكل. بقي الكلام في أمر استرسل إليه الشيخ، وإلا لا دخالة له جوهريا في القسم الثالث من أقسام الكل، بل يبحث في فروع بحث البراءة، وهو البحث المعروف بأصالة عدم التذكية التي أفاد فيها الفاضل التوني صاحب الوافية فيها في الوافية كلاما صار مدعاة لإدراجها مع قاعدة لا ضرر في فروع البراءة. وهنالك تبحث أصالة عدم التذكية بالمناسبة، لكن الشيخ هنا استطرد فتبعه جماعة على هذا الاستطراد، وربما أطال البعض البحث في المسألة مع أنه خروج بالكامل عن مبحث أصحاب الكل يا أخوان. لذا فإننا نطوي دونها وننتقل إلى الجهة اللاحقة. شو كانت الجهة الخامسة؟ مش هيك أخذنا ثلاث جهات ثم للقسم الأول والثاني أخذنا الجهة الرابعة، القسم الثالث أخذنا الجهة الخامسة، مش هيك؟ الآن السادسة. البحث يقع في الجهة السادسة وهي معقودة، بس عنوانها عنوانها للحديث عن القسم الرابع الذي أضافه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى استصحاب الكل، وقد بيناه عندما تحدثنا في الجهة الثالثة عن أقسام الكل، وكانت خلاصة هذا القسم الرابع أن نعلم بحدوث الكل في ضمن فرد من الأفراد، ونعلم بطرو عنوان آخر يلتقي مع العنوان الأول، في اندراجه تحت ذلك المعنى الجامع، ونشك في انطباق العنوان الثاني على نفس الفرق والموجود الأول، ثم نعلم بارتفاع هذا الفرد الأول فلا إشكال بارتفاعه بعنوانه، ما يجعلنا نشك في بقاء الكلي لاحتمال وجوده في ضمن معنون آخر. إذ يمكن أن يكون وجوده في ضمن نفس المعنون الذي حمل العنوانين وقد ارتفع بحسب الفرق. كما لو علمت بوجود الإنسان زيد في الدار وعلمت أيضا بوجود الإنسان العالم في الدار، لكنني لا أدري أن الإنسان العالم موجود بوجود منحاز عن وجود زيد أم موجود بنفس وجود زيد ومتحقق بتحقق هذه القصة من الوجود الإنساني. ثم علمت بارتفاع زيد فشككت في بقاء الإنسان من جهة شكي في أن الإنسان العالم هو زيد أم غير زيد. فأفاد السيد الخوئي أن هذا غير القسم الأول وغير القسم الثاني وغير القسم الثالث، وهذا بيناه سابقا في الجهة الثالثة يا أخوان، ما في داعي نعيده. وأفاد أن الاستصحاب في المقام يجري لأن أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. الآن السؤال المطروح، هل هذا قسم غير الأقسام الثلاثة السابقة أم أنه على بعض المباني يلحق بقسم وعلى بعض المباني الأخرى يلحق بقسم آخر، وإلا ما عندنا شيء اسمه قسم رابع جوهريا. ثم على كل حال ما يهمنا مش الأسماء والتقسيمات والعناوين، خليها أربعة خمسة مو مهم. السؤال الجوهري الذي يترتب عليها أثر في الفقه، هل يجري الاستصحاب فيها هكذا قسم سواء ألحقناه بقسم سابق أو جعلناه قسما برأسه أم لا يجري فيه الاستصحاب؟ والبحث في جريان الاستصحاب فيه طارة على مستوى الاقتضاء، أي هل تتوافق فيه الأركان في نفسه، وأخرى على مستوى التمانع، إذ قد يدعى أن هكذا استصحاب يجري في نفسه لكن دائما له معارض، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.